الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في النقطة الثالثة من نقاط البحث في حقيقة الحب والبغض في الله، حيث ذكرنا فيها أن الدواعي الحب في الله ودواعي البغض في الله قد تتصادم مع دواع أخرى ومناشئ أخرى في النفس تؤثر بآثار معاكسة ومضادة لها، وأن هذا الأمر قد أولته النصوص عناية خاصة. ولاحظنا بعض النصوص في هذا الشأن، من أهم النصوص وأوضحها في بيان هذه الحقيقة ما رواه الكليني رضوان الله عليه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن إسحاق بن يزيد عن مهران عن عبان بن تغلب وعدة، يعني مجموعة كانوا. مهران يروي عن عبان ومعه عدة. قالوا: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام جلوسا، فقال عليه السلام، لاحظوا الإمام كيف يربي أصحابه، وقعا عظم هذه الرواية. فقال عليه السلام: لا يستحق عبد حقيقة الإيمان حتى يكون الموت أحب إليه من الحياة، ويكون المرض أحب إليه من الصحة، ويكون الفقر أحب إليه من الغنى، فأنتم كذا؟ ربيهم لاحظ، فأنتم كذا؟ فقالوا: لا والله، جعلنا الله فداك. وسقط في أيديهم، هذه حالة الانكسار والشعور بالتقصير والعجز، هذه حالة هي من أهم ما يناسب العبودية ومن أهم جسور الرقي، يعني ومن أهم ما يمكن أن يرتقي به الإنسان في علاقته مع الله سبحانه وتعالى. قالوا: لا والله، جعلنا الله فداك. وسقط في أيديهم ووقع اليأس في قلوبهم، فلما رأى ما داخلهم من ذلك قال، بدأ يبين لهم النعمة التي عندهم، قال: أيسر أحدكم أنه عمر ما عمر ثم يموت على غير هذا الأمر، أو يموت على ما هو عليه؟ يعني إذا خير، أيسره أنه إذا عمر ما عمر أنه هو يبقى معمر، يعني كأنه بهذا التعبير يدل على أنه سيعمر عمرا طويلا. أيسر أحدكم أنه أيسر أحدكم أنه عمر ما عمر ثم يموت على غير هذا الأمر، أو يموت على ما هو عليه؟ كأنه يخليهم بين خيارين. قالوا: بل يموت على ما هو عليه الساعة، حتى لو الآن يموت هم أفضل من ما أن يموت على غير هذا الأمر مهما امتد عمره. قال: فأرى الموت أحب إليكم من الحياة. إذن أنتم مو على كل حال لا تريدون الموت، وعلى كل حال تريدون الحياة وتكون الحياة هي محبوبة عندكم. ثم قال: أيسر أحدكم أن بقي ما بقي لا يصيبه شيء من هذه الأمراض والأوجاع حتى يموت على غير هذا الأمر؟ قالوا: لا يا ابن رسول الله. قال: فأرى الأمراض والأوجاع. قالوا: لا يا ابن رسول الله. قال عليه السلام: فأرى المرض أحب إليكم من الصحة، يعني المرض وإن كان هو مبغوض لكنه أحب من الصحة. من حيث ماذا؟ من حيث تلك النتيجة المهمة والأثر الكبير اللي هو هذا أول أولويات الإنسان. ثم قال: أول أولويات المؤمن. ثم قال: أيسر أحدكم أن له ما طلعت عليه الشمس وهو على غير هذا الأمر؟ قالوا: لا يا ابن رسول الله. قال: فأرى الفقر أحب إليكم من الغنى. هنا الإمام يضعهم بين الدواعي، دواعي الإيمان وما يحبه الإنسان المؤمن وما يحب لنفسه من القرب من الله سبحانه وتعالى ومن نيل رضاه ومن البعد عن سخطه وعقوبته، وأيضا من جانب آخر بين الدواعي الأخرى اللي هي بطبيعتها تأخذ بمجامع القلوب، اللي هي داعي طول العمر والصحة والأموال والملك. فهنا عندما يضعهم بين هذه الدواعي وينبههم إلى أن الداعي الأكبر والأول في نفس الإنسان هو هذا، فهو ظاهر جدا في أن دواعي الحب والبغض في النفس قد تتضاد، ولكن المؤمن يستعين على قلبه بما يعرف من حقائق الإيمان التي، وهي نقطة أيضا أرجو التوجه إليها، التي تبين له المواضع الحقيقية لما يحقق له المصالح الشخصية. يعني احنا لنصور دائما المصالح الشخصية هي مضادة، وحب الإنسان لنفسه هو مضاد لحب الله، مو صحيح، أو هو مضاد للحب في الله، مو صحيح. لماذا؟ لأنه المشكلة مع الدواعي الشخصية اللي هي دواعي الأمر الذاتي الفطري الأناني، خلينا نعبر عنه، هذا أمر فطري. هنا حقائق الإيمان تبين له المواضع الحقيقية لما يحقق له مصالحه الشخصية ومتطلبات أنانيته وذاتياته، فتجمع له دواعي الحب الناشئة مو من حب الذات، من حب الخير وحب الجمال، مع دواعي الحب الذاتية بحسب ما ستؤول إليه حاله في آخرته. فالقرآن عندما يقول إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا إلى آخره، عندما يقول ذلك يعني ماذا؟ يعني هو ينبهه إلى أن هذه التقوى هذه طريقة، هذه النتيجة، هذه عاقبة. من يلتفت إلى هذه الجهات ستكون الدواعي الذاتية للأمور التي هو يحبها الإنسان ويطبق محبته إلها، ستكون هذه الدواعي الذاتية هي موجهة باتجاه آخر يصوب له الاتجاه، يبين له أن مصالحه في غير هذا الجانب. فلهذا هذا الجمع بين الخوف والرجاء اللي هو يشده باتجاه هذه الدوافع الإيمانية، وبين الحب لله، هذا أصلا الخوف والرجاء هو يساعد على حب الله، هو يعني يحفظ حب الله عز وجل وحب أوليائه، يحفظه من المؤثرات الذاتية النفسية المعاكسة. وهذا هو المناسب لما يروى عن المجاهدين الصادقين في حبهم للقتال. احنا ندري ان القتال، عندنا بعض النصوص يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم، لكن بعضهم قد يسمو على ذلك فيحب القتال، لا لانه هو يحب القتل والقتال نفسه عنده شره للدم دموي، لا لا، مو من هالناحية، لعاقبته الحسنة ورضوان الله سبحانه وتعالى فيه بحسب ما يرى فيه من عاقبة حسنة. حتى روي ان الحسين عليه السلام قال لا أرى الموت إلا سعادة، وأن القاسم بن الحسن عليه السلام كان يرى الموت مع عمه الحسين أحلى من العسل، وأن آخر من أصحاب الحسين عليه السلام كان يلمح في أطراف سيوف الأعداء معانقة الحور العين، فارتقوا بتلك البصيرة، البصيرة اللي هي تبصرهم المستقبل، تصير عندهم الصورة كاملة، من ينظرون إلى نصف الصورة، نصف المشهد أو إلى هذا الجزء الضئيل من المشهد الذي هو في الذي هم فيه. فارتقوا بتلك البصيرة على من كتب عليهم القتال وهو كره لهم، بعد صار القتال ليس كره لهم، يعني وصلوا إلى حد مو فقط ملكوا قرارهم السلوكي، وإنما صارت قلوبهم وما تحب وتكره أيضا هي منسجمة مع مقتضيات الإيمان. فالحاصل أن مناشئ الحب والبغض قد تتزاحم على العبد، وأن بيد العبد أن يبصر منها ما هو جدير بقلبه لكي يؤثر فيه ولو تدريجا، هو يعرف أين يضع قلبه. فإذا انكشف له زيف الدنيا وزوالها وسوء عواقبها وعرف أنها دار، لاحظوا هنا أيضا البيانات الشرعية كيف أنها تساعد على تهذيب النفس وشد بهذا الاتجاه بحيث تقوده إلى حب الله وتمنعه، يعني تزهد قلبه بالدواعي الأخرى، وعرف أنها دار كما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام، أولها عناء وآخرها فناء، في حلالها حساب وفي حرامها عقاب، من استغنى فيها فتن ومن افتقر فيها حزن، ومن ساعاها فاتته، ومن قعد عنها واتته، ومن أبصر بها بصرته، ومن أبصر إليها أعمته، أبصر بها بصرته. من عرف في الدنيا أنها كذلك أحيا قلبه بالموعظة، حتى لو صار عنده اتجاه مشاعر مختلف يصير عنده طريق للتخلص منه. وهذه كلها أمور هي داخلة تحت التحكم، بل أصلا واضح أن الشرائع الإلهية والمعارف الدينية هي جاءت لتبني الإنسان بهذا الاتجاه. فإذا عرف ذلك أحيا قلبه بالموعظة وأمات فيه مشاعر الحب للدنيا وأهلها بالزهد فيها، فعمر بحب الله وحب رسوله، عمر قلبه بحب الله وحب رسوله وحب أوصيائه. لماذا؟ لأنه الموانع والأغيار والمضادات اللي هي بعض الأحيان هو الإنسان ينساق نحوها ويجد أنها تحول بينه وبين حب الله عز وجل، بعد أن يلتفت إلى حقائق الأمور هو بشكل طبيعي سينجذب إلى حب الله. كما ورد أحي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة، إننا الإماتة يعني الإماتة عن ما هو واضح، الإماتة عما هو بعيد يعني عن الله سبحانه وتعالى، وقوه باليقين، قوة القلب تصير باليقين، فهو زهده في الدنيا يميت فيها في الدنيا في قلبه يميت فيه ماذا؟ هذا الانجذاب إلى الدنيا، ويقوى قلبه بماذا؟ باليقين، ونوره بالحكمة، وذلله بذكر الموت، وقرره بالفناء، وبصره فجائع الدنيا. واقعا الإنسان عندما يتكلم في هذا الشأن على كل حال يشعر بتصاغر كبير، أين المتكلم وأين هذا؟ لكن هي هذه معارف الدين وأهل البيت احنا نحاول أن نتفقه فيها. الرابع من الأمور الهامة التي نأخذها في هذا البحث، في البحث الموضوعي في حقيقة الحب والبغض في الله، أن من جملة العوامل الرئيسة في حصول الحب والبغض في القلب أو في تحديد اتجاه القلب في حبه وبغضه، هذا التعبير الأدق، أو بعبارة أدق، أن من جملة العوامل الرئيسة في تحديد اتجاه القلب في حبه وبغضه هو حال القلب نفسه أو حال القلب نفسه. القلب هو نفسه هم هو هذا اللي هو يصير محلا للحب والبغض، هذا هو أيضا مهم جدا أنه يكون مناسبا لأن تشرق فيه أنوار حب الله. فتارة يكون مرهف الحس مستعدا للتأثر بمناشئ الحب والبغض، وهذه الحالة هي عادة ما تكون عند الشباب أول ما ينشأون أقرب للفطرة، عندما النصوص تتحدث عن الأحداث وهو حدث، وتارة يكون القلب قاسيا جامدا متبلد الإحساس كالحجارة أو أشد قسوة. قال تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. وفي آخر الآية إشارة إلى أن قسوة القلوب وهذا الحال السيء هو ناشئ من سوء الاختيار في مقام العمل، فهناك تأثير بين السلوك وبين حال القلب. وقد أولى الشارع المقدس هذه القضية اهتماما كبيرا ببيان خطورة قسوة القلب وتبعاتها السيئة، منها ما رواه الصدوق في الخصال. اسمحوا لي أن أجمع لكم بعض النصوص فيما يرتبط بالمطلب، وأرجو أن يكون واضحا لدى الجميع أن الفقاهة الحقيقية هي في فهم النصوص مو في الاجتهاد خارج النصوص، هذا هو المهم. احنا المعرفة الحقيقية نأخذها من هنا، التفقه في الدين هو طريقه هذا. منها ما رواه الصدوق في الخصال، وأنا أتعمد أن أذكر السند حتى الأمور تصير واضحة، بعد ما يحتاج أنه واحد يرجع إلى المصادر الأصلية وكذا، احنا نريد نيسر السبل لأن تكون هذا موضوع التفقه يكون ميسرا عندنا، سواء كان هذا متعارفا غير متعارف هذا مو مهم، المهم أنه هذه المادة الأساسية تكون اللي هي مادة التفقه تكون بأيدينا. قال حدثنا صدوق، قال حدثنا موسى بن محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال حدثنا علي بن الحسين السعدابادي عن أحمد بن أبي عبد الله عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام. طبعا هذا الطريق احنا سابقا بنينا على اعتباره. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من علامات الشقاء جمود العين وقسوة القلب وشدة الحرص في طلب الرزق والإصرار على الذنب. إذن قسوة القلب هي من علامات الشقاء، فالإنسان إذا وجد في قلبه قسوة يعني يعرف أنه هو في خطر عظيم. لاحظوا كيف أن هناك تربية أنه القلب لابد أنه ما يبتلى بحالة القسوة. هذه حالة القسوة هي من أهم الموانع، يعني من أهم الأمور اللي هي هذا الموضوع حب الله اللي هو سر في القلب يصير مبتلى كأنه بمشكلة بمرض، وهو أيضا ورد هم تعبير أن في قلوبهم مرض بعض الناس نعوذ بالله. وفي الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام، وأظن أن هذا الحديث أيضا صادفته في نهج البلاغ، قال لمتان يعني كأنه أمران يلمان بالعبد، ألم به يعني ماذا يعني التقى به وصل إليه تعرض له، لمتان لمة من الشيطان ولمة من الملك. هذا القلب هو قابل يعني يتأثر بالشيطان بالشياطين وبالملائكة، وإحنا من نعرف مثلا تغل الشياطين مثلا في شهر رمضان ونشعر بروحانية خاصة في شهر رمضان، هو هذا ربما هو من أسبابها. أولا أن الإنسان إذا دخل في رحاب أمير المؤمنين عليه السلام، في رحاب الإمام الحسين عليه السلام، في رحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، هناك عندما يشعر بمشاعر خاصة، بعد المفروض مو بس دائما يفسرها تفسيرات نفسية ذاتية، وإنما هي لها مناشئ حقيقية. هذه النصوص بأيدينا كما نصدقها فيما تحكي لنا عن العالم الآخر، أو ما تحكي لنا عن تاريخ الإنسان، أو ما تحكي لنا عن الجنة والنار، نصدقها أيضا في هذا وأضرابه. فلمة الملك الرقة والفهم، تأثير الملك هو على الرقة. شوفوا اليوم بعض الناس هو يهتم بقسوة القلب وكأنه هاي القسوة هي تعطي للإنسان قوة شخصية أكثر. بينما الدين الإسلام وهذه مفاهيمه وما جاء في الثقلين هو يربي على الرقة والقوة في نفس الوقت. الرقة والقوة بعد مو القسوة اللي هي بها هاي حالة الفظاظة والغلظة اللي يصير عثار والبطش، أن يصير قوة قوة رقة. لكن هاي الرقة من أين تأتي؟ هو من العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. هذه الرقة بعد مو هي رقة أمام الأهواء، وإنما رقة في اللي تجعل الإنسان هو يرتبط بالله سبحانه وتعالى وبالخير والكمال والجمال الحقيقي. زين، لمة الشيطان ماذا تنتج؟ السهو والقسوة. القسوة يعني من شؤون الشيطانية. وفي تحف العقول عن الباقر عليه السلام: إن لله عقوبات في القلوب والأبدان، ضنك في المعيشة ووهن في العبادة، وما ضرب عبد، لاحظوا هذا الكلام مش قد خطير، وما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. إذن هذا عالم القلوب، هذا عالم كلش مهم أنه نعرف موازينه وخصوصياته وأسسه وشرائعه وحدوده وتكاليفه وإلى آخره. وفي تحف العقول عن الباقر عليه السلام: إن لله هذا قرأته: وجمع الحر العاملي رحمه الله في الوسائل بعض نصوصه، بعض هذه النصوص اللي ترتبط برقة القلب وقوة القلب، تحت عنوان باب تحريم قسوة القلب. أصلا هو يجزم يعني يفتي أنه حرمة قسوة القلب. ووردت بعض النصوص الشريفة في بيان أسباب قسوة القلب من قبيل ما رواه الصدوق في العلل عن أحمد بن الحسن القطان، عن أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، عن مروان بن مسلم، عن مروان بن مسلم، عن ثابت ابن أبي صفية، عن سعد الخفاف، عن الأصبر ابن نباتة قال أمير المؤمنين عليه السلام، وهذا حديث معروف، قال أمير المؤمنين عليه السلام: ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. إذن كثرة الذنوب هي توجب تورث قسوة القلب. فمن واحد هو يكثر الذنوب ثم بعد هذا فجأة يجي يريد يقول أنا أحب الله سبحانه وتعالى وأحبه في الله ويجد صعوبة في هذا الشأن، عنده مشكلة. ومنها ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن يعقوب بن يزيد، عن علي بن أسباط، عن عبيد بن زرارة قال: مات لبعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام ولد، فحضر أبو عبد الله عليه السلام، فلما ألحد الولد تقدم أبوه فطرح عليه التراب، فأخذ أبو عبد الله عليه السلام بكفه وقال: لا تطرح عليه التراب، ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن يطرح الوالد أو ذو رحم على ميته التراب. فقلنا: يا ابن رسول الله، أتنهانا عن هذا وحده؟ قال: أنهاكم من أن تطرحوا التراب على ذوي أرحامكم. وضح لهم شنو المطلب، فإن ذلك يورث القسوة في القلب، ومن قسى قلبه بعد من ربه. ومنها ما أرسله المجلس، قال صلى الله عليه وآله، لاحظوا هذا مناشئ للقسوة، نحصي بعضها نشير إلى بعضها، والموضوع واسع، موضوعه طويل، هذا هو يريد لبحث مستقل. ومنها ما أرسله المجلس رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من تعود كثرة الطعام والشراب قسى قلبه. إذن قاعد نعدد أسباب الذنوب توجب قسوة القلب، هذه الحالة بالتعامل مع الميت من الأرحام ودفنه بحيث هو كأنه هو يهيل عليه التراب، هذه بها قسوة قلب. كثرة الطعام والشراب أيضا توجب قسوة القلب. الرشاقة مو فقط هي مطلوبة في الصحة البدنية، وفي دعوات الراوندي قال النبي صلى الله عليه وآله: أذيبوا طعامكم بذكر الله والصلاة ولا تناموا عليها فتقسو قلوبكم. وفي مستطرفات السرائر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: يا علي، ثلاثة مجالستهم تميت القلب. توجيهات، اهتمام بالغ من حجج الله على خلقه والهداة والأدلاء على الله في بيان هذه الحقائق. يا علي، ثلاثة مجالستهم تميت القلب: مجالسة الأنذار، ومجالسة الأغنياء، والحديث مع النساء. رواه عن الصدوق في الفقيه، هو في المستطرفات رواه عن الصدوق. وفيما بأيدينا منه من الفقيه قريب منه، قريب من لفظه جدا. ورواه الصدوق أيضا نحوه، ورواه في تحف العقول أيضا نحوه. الحديث معروف، الحديث مشهور معروف. وفي الكافي ورد هكذا: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم قال: سمعت المحاربي يروي عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله. الحديث نحوه أيضا، فالحديث هو مروي بهذه الطرق بحيث الإنسان يكاد يطمئن بماذا؟ بصدوره. وفي الكافي أيضا عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمر، عن منصور، عن حريز، بعد واضح هذا السند كيف أنه معتبر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كثرة الضحك تميت القلب. إذن هذا واحدة من المناشئ، الإكثار من الضحك، مو أصل الضحك واضح، ولا أصل المزاح، كثرة الضحك تميت القلب. ولعل من ذلك أيضا ما ورد عنهم صلوات الله عليهم من النهي عن بعض الحرف والمهن التي توجب ذلك كالجزار، وأيضا التكسب بفحل الضراب وغير ذلك. وردت أيضا بعض النصوص في هذا الشأن. إذن احنا عندنا عالم من النصوص، طوائف من النصوص تبين أسباب قسوة القلب. وقبل أن يعني أكمل الحديث والمشوار في هذا الجانب، القسوة أنا لا أدعي أن القسوة هي فقط أن القلب يكون غير مستعد للحب. القسوة ربما هي من خلال النصوص، قسوة القلب ربما من خلال النصوص نفهم منها ما هو أعم من ذلك، أشمل من ذلك، لكن واضح أن القلب القاسي هو لا يتناسب ذلك مع أن يحب الله عز وجل، أو أن يحب في الله، أو أن يبغض في الله. وأيضا ما ورد من النصوص الشريفة التي تبين ما يوجب رقة القلب من طعام. عجيب هذه القضية، كالعدس الذي استفاضت فيه النصوص. أصلا عندنا باب العدس في المحاسن، هذا الباب عجيب أنه كيف أنه في هذا الباب ورد أن أكل العدس هو يوجب رقة القلب، ورد ذلك. إذا تسمحوا لي لحظة هذا نسدع لي اللابتوب حتى أقرأ النصوص اللي بأيدينا، بس إن شاء الله ينفتح.
السلام عليكم سيدي.
عليكم السلام. لا انفتح.
هذه الروايات يعني رقة القلب وقسوة القلب،
نعم،
هل هي في مقام منشأ للحب والبغض، أو منشأ لا للخشوع والبكاء من خشية الله في ذلك الجانب؟
أنا بينت هذا الجهة، أنه القلب القاسي واضح أنه يكون استعداد لحب الله ضعيف جدا، أو بعض الأحيان يصير معدوم. فأنا لهذا ما أقول، ما قلت أنه قسوة القلب هي وحدة من روايات الحب في الله. إحنا قاعد نتحدث عن العوامل، احنا قلنا اكو مناشئ المن، مناشئ هي طبيعتها توجب الحب، ثم بالنقطة الثانية أشرت إلى مناشئ توجب البغض، ثم بالنقطة الثالثة أشرت إلى مناشئ ونبهت إلى أنه المناشئ هي قد تتضاد فيما بينها، هي فيما بينها يصير بها تضاد، وأيها يترجح هو يغلب على القلب. ولكن في الأثناء التفتت إلى أنه هو نفس القلب، هو بحد نفسه إذا جبنا هاي المناشئ وجبنا قلب، يعني شخص قلبه حي قلبه رقيق وتأثر بهذه المناشئ، سيكون أسرع بكثير في تحقق حب الله عنده من القلب اللي هو يأخذ نفس المناشئ ويحاول أن يتأثر بها بنفس الدرجة، ولكن هو عنده مشكلة، عنده قسوة قلب. هذا اللي هو عنده قسوة قلب إيش راح يصير؟ راح يصير تأثر بهذه المناشئ بمشكلة. ليش؟ لأن الموضوع عنده بمشكلة، موضوع الحب هو القلب، هذا موضوع الحب هو راح يصير بمشكلة، يصير بابتلاء معين. فإحنا مثل ما نعتني بالمناشئ ونحسب لها حساب وناخذها كجزء من دراسة الحب في الله والبغض في الله ومعرفة خلفياته وحقيقته، أيضا ينبغي أن نأخذ بنظر الاعتبار الموضوع. ربما أنا بالكتابة ما يعني وضحت هذه القضية، أرجو أنه تصير واضحة عند الجميع هذه الجهة. واضح سيدنا سيد جعفر؟ أحسنتم
سيدنا جعفر، الله
فما ورد من النصوص التي تبين ما يوجب رقة القلب من طعام كالعدس الذي استفاضت فيه النصوص أنه يوجب رقة القلب. طبعا عندنا النصوص تبين أن بعض الأطعمة توجب قسوة القلب. المهم في العدس قلنا عندنا استفاضة نصوص، انتوا بس راجعوا المحاسن شوفوا الموضوع شنو، طرق متعددة وألسنة متعددة في الموضوع. ومنها ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفل عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام: أكل العدس يرق القلب ويكثر الدمع، وغيره كثير مما أخذ فيه عنوان رقة القلب. نصوص كثيرة مما أخذ فيه عنوان رقة القلب أو عنوان قسوة القلب أو عنوان حياة القلب أو عنوان موت القلب. هذه العناوين وهذه المفردات هي مفردات حديثية واردة في أحاديثنا الشريفة، كثير منها هو ينبه إلى هذه الجوانب. ومن الظاهر أن القسوة وموت القلب تنأى بالعباد عن الحب والبغض في الله، وتقربهم من حب الدنيا وأهلها، وتثير عندهم دواعي الهوى، وتؤجج فيهم غرائز الشهوات اللي هي تصير مانع من حب الله عز وجل. ويتحصل من ذلك، نأخذ الحصيلة، أن من أهم العناصر الطبيعية المؤثرة في الحب في الله بعد الإيمان والمعرفة بمناشئ الحب في الله والتوجه إليها، ولا بمجرد معرفته ما ينفع، أن يتوجه إليها والتفكر فيها والتدبر فيما نزل في القرآن عنها، والمعرفة كذلك بالمناشئ المضادة لها أيضا، والتوجه إلى زيفها وزوالها وسوء عاقبتها. من أهم العناصر ماذا؟ هو كون القلب حيا مفعم المشاعر مرهف الحس. هذه رهافة الحس كمال من الكمالات. الإنسان هو عنده قلبه شديد التأثر، هذا هو يجعل عنده يجعله مؤهل لحب الله بدرجة أكبر، يكون جديرا. هو كون القلب حيا مفعم المشاعر مرهف الحس جديرا بأن تشرق فيه أنوار محبة الله سبحانه وتعالى، وتسري منه إلى كل ما هو قريب منه تعالى، حبيب إليه مذكرا به أو مذكر به، دالا أو دال عليه. لأن بعض الأحيان حتى لو ما كان هو قريب منه، بس هو من يصير مذكر به أو يصير دالا عليه يكون هذا هو منشأ لتعلق الحب به. إلى هنا تقريبا أهم الجهات، مع الإشارة إلى كثير من النصوص في الآيات والروايات الشريفة نبهنا إليها فيما يتعلق بمعرفة الحب والبغض وكيف يحصلان في القلب. احنا ربما فيما سبق كل ما كنا نتحدث عن ماذا؟ عن الحب في الله والبغض في الله، ونعطف في البغض في الله على الحب في الله، فنذكر مثل ما نذكر الحب في الله نذكر البغض في الله معه. ولكن هذا ايضا جهة موضوعية ينبغي ان ناخذها بنظر الاعتبار، ولكن هل ان الحب في الله هو الأصل والبغض في الله متفرع عليه، أو أنهما في عرض واحد؟ ما صور واحد يحتمل أن البغض في الله هو الأصل، هذه نقطة جوهرية جدا. وتعرفون أيها الأحبة احنا عايشين بهذا المجتمع ونتصادم مع أفكاره، هنالك اتجاهات هي تنادي بالحب وتتحدث بسلبية بالغة عن أي بغض، صحيح لو لا؟ هذه القضية إذا درسناها دراسة دقيقة وعرفنا، هاي فرضية الآن تعتبروها إن شاء الله بعدين نوضحها، وعرفنا تفرع البغض عن الحب، الأمر سيكون فيه معطيات وأهمية بالغة، ليس فقط على مستوى الجانب الفكري وكيف أنه لا ننظر إلى البغض في الله ننظر له بسلبية مطلقة، أن كل بغض كأنه سلبي، بل هذا سينفعنا أيضا في التفقه في النصوص ومعرفة الأحكام التي نأخذها من النصوص الشريفة. يعني إذا دخلنا إلى النصوص الشريفة ونحن بهذا الاستعداد، هذا الاستعداد ربما احنا لو كنا نريد نتحدث عن سجود السهو او نريد نتحدث عن صلاة الآيات او نريد نتحدث عن الصيام ما كنا نحتاج هذا المستوى من الاستعداد في المقدمات او من البحث في الموضوع. لماذا؟ لان ذيك الامور هي من جهة هي بطبيعتها واضحة من شؤون الجوارح، ومن جهة هي خالية من الإشكاليات والشبهات التي هي موجودة في المقام. فإحنا هذه الحملة لتهيئة لمعرفة الموضوع والالتفات إلى كثير من جوانبه سنلمس آثارها الهامة عندما نقرأ النصوص وندرس النصوص واحدا بعد الآخر، ونحن في مقام التفقه فيها ومعرفة أحكامها حتى من الناحية التشريعية. طبعا أنا أقبل أن معنى التفقه هو أوسع من الجانب الشرعي، من الجانب يعني التشريعي فقط الأحكام التكليفية وأمثال ذلك، ولكن هذا الجانب التشريعي هو أيضا من الأمور الهامة جدا التي يجب أن نأخذها بنظر الاعتبار كما سأبين إن شاء الله في أواخر هذا البحث الموضوعي. يعني نبين الحلقة التي تصلنا بين هذا البحث الموضوعي الذي صار فيه شيء من التفصيل على خلاف عادتنا وبين البحث في المحمول البحث الحكمي الذي نحن على مشارف الوصول إليه بتوفيق الله. أقول قولي هذا وأختم الحديث عند هذا الحد، والآن الفرصة لكم ربما يفتح الله سبحانه وتعالى من ما تقولون أيضا بعض الحقائق التي نحن بحاجة إليها، ونسأل الله أن يفقهنا فيها. تفضلوا بخدمتكم.
جزاكم الله خير، اللهم صل على أنتم طيب الله.
خدمتكم مولانا، أفيضوا علينا.
أحسنتم سماحة السيد، عفوا إذا تسمحون بالسؤال.
خدمتكم.
بعض الأمور التي ذكرت بالروايات الشريفة.
نعم.
عفوا صوتي يوصل.
بلي بلي، واضح صوتكم شيخنا. شيخ كاظم موتي حياك الله، أهلا وسهلا ومرحبا. بلي صوتكم واضح وواضح.
العفو، بعض الروايات اللي ذكرت بالبحث الشريف يعني أمور مباحة، بعضها أمور يعني ارتكابها جائز محللة. نعم. لكن هاي موجودة بباب الروايات المختلفة.
صحيح.
موجود.
صحيح.
فكأنما لسان الروايات يوصف أنه هذه تورث مثلا الوضع ارتكابها أو ممارستها أو الاعتياد عليها.
نعم.
ولف قسمة القلب نعم. كما ذكرت بالروايات أولا. كيف نفهم هذه الروايات من هذه الزاوية؟
جميل جدا جدا جميل هذا السؤال.
نفس الوقت
جدا
تورث قسمة القلب أو أنه الإنسان ما تتضح عند البصيرة بعض الأمور.
نعم.
كيف؟
يعني بعبارة أخرى حتى أتأكد أن فهمت كلامكم، يعني هل على الكل مكلف أن يبتعد عن هذه الأمور التي ذكرت، وهذا خلاف الضرورة الفقهية، وإذا كانت هي جائزة ولها هذه الآثار الخطيرة فلماذا هي بقت جائزة؟ ربما هذا أيضا هم يصير عندنا استغراب من جانب آخر، ما دام هي خطيرة وتوجب قسوة القلب، وقسوة القلب هي واصلة إلى هذا الحد بحيث هو هذا من أشد العذاب والعقاب، فكيف احنا نجمع بين هذه الأمور؟ شوفوا مولانا الجليل، نعم ما سألتم عنه، نعم ما سألتم عنه. هنا احنا مرة الإنسان هو يجد أن قلبه فيه شيء من الحياة وهو مؤهل لأنه يحب الله سبحانه وتعالى، يحب في الله، يحقق الواجبات القلبية، خلينا نقول عنه مثلا عنده شيء من الخشوع، لأن ربما عندنا نهي أيضا أو عندنا أمر بالخشوع ولو بدرجة ما، عندنا أمر إلى آخره، عندنا بعض الأحكام سمالدا أتعرض إليها بالحقيقة ما بحثها، ما تبحثتها، وإنما احتمالات موجودة عندي. فمرة هو كان عنده خلينا نقول المعدل الطبيعي من التفاعل مع هذه الأوامر اللي هو يحتمل أنها لازمة أو هي يعلم بأنها لازمة. في مثل هذه الحالة طبعا يبقى هذا هو مو أكثر من مكروه، في بعض الأحيان له أن يفعله، أصلا في كل الأحيان له أن يفعله، لكن من يفعله لابد يوطن نفسه أنه ربما تنخفض درجته. ولكن إذا هو كان مبتلى بالبعد عن الله سبحانه وتعالى والجفاء مع الله بحيث لا هو يحب الله فضلا عن أن يحب في الله، وصلت إليه الحجة على وجوب الحب في الله، في مثله هو لابد أنه يطوي الطريق حتى يصل إلى هذه النتائج المطلوبة والمرجوة. وهذه مقدمات اختيارية هو بيده أن يحققها كي يدرك الواجب. فبيان هذه الحقائق حتى وإن كانت هي بباهية بحد نفسها هي مكروهة مثل ما تفضلت، ولكن بما لها من الآثار اللي هي هاي الآثار مو إلا آثار لازمة حتمية، وإنما هي آثار يمكن أن يصير بها اقتضاء بهذا الاتجاه، ما دام تكون فيها هذه الآثار وهذا الاقتضاء بهذا الاتجاه، هذا سيكون ماذا؟ سيكون من المهم جدا أن يأخذها بنظر الاعتبار، وهو بصدد أن يحقق ما يجب عليه من الأمور. مثل ما فرد واحد مثلا، فرد واحد هو يقول أنا أصلا ما عندي خوف من الله، عندي أمن من مكر الله، أصلا مو يمي، كل ما أحاول أخوف نفسي ما أقدر أخاف. أنت شو تقول لهذا؟ قول له روح للمقبرة شوف هناك الأمور شنو. هو مو لازم يروح للمقبرة، أنت قاعد تعطي طريق من الطرق التي من خلالها سيحقق التكليف الشرعي عليه. واضح إن شاء الله؟ هذا هو المهم. فهي الخلاصة في الإجابة أن هي بحد نفسها تبقى على أحكامها وحسب ضوابط، لا مانع من أن تكون هي مكروهة، ولكن هي في بعض الأحيان يكون عند الإنسان هذه إحدى المقدمات التي تبعد أو تقرب، فيصير عليه تكليف ولو يعني تكليف تخييري، يعني هو لابد أنه يحقق بعض الأمور التي توجب رقة القلب، أو لابد أن يتخلص من بعض الأمور التي توجب قسوة القلب. فإذا عدم قائمة، هاي القائمة هو لابد يختار بعضها هو يحققها حتى يخلص من هذه المشاكل وهذه التبعات الخطيرة التي قد يبتلى بها. واضح إن شاء الله؟
أحسنت أستاذ، جزاكم الله خير.
أحسن الله.
إن شاء الله.
بخدمتكم.
السلام عليكم سيدنا.
عليكم السلام والرحمة.
الله يتقبل أعمالكم.
الله يبارك.
ما استوضحت عفوا سيدنا.
نعم.
المطلب الثالث في مناشئ الحب والبغض.
نعم.
التعاكس والتغالب.
نعم.
هذا يعني بالنسبة للفرد الشخص بنفسه لو بين الأشخاص يكون.
لا طبعا هو في القلب نفسه، في كل قلب قلب، يعني هو الإنسان من يصير عندك كشخص أنا أنت كل أحد من البشر العاديين من يصير عنده نعوذ بالله حب الدنيا. هذا حب الدنيا هو يصير مانع طبيعي من حب الله. فكل ما تنخفض عنده درجة حب الدنيا مع التوجه إلى تلك المناشئ اللي لحب الله عز وجل تقوى مناشئ حب الله، وكذلك العكس. فهذه حقيقة من الحقائق ينبغي أن نأخذها بنظر الاعتبار. السلام عليكم. الله يبارك لكم إن شاء الله. خدمتكم.
عفوا سيد الغالي.
تفضل. تفضل تفضل.
سيد الغالي إذا أمكن يضح هذا الأمر.
ممنون.
تفضلتم قلتم أنه ولا ندعي أن القسوة معناها أن القلب غير مستعد للحب، بل أشمل من ذلك كما استفاد من الروايات. ما هو مرادكم أنه أشمل من ذلك؟ يعني بأي معنى؟ وإذا تشيرون إلى بعض هذه الروايات أيضا التي تحقق ذلك.
لا أنا عفواً قد يكون ما عبر التعبير دقيق، ما أدري، سخل نعبر نتفق على تعبير جديد، وإذا كان جديد هم لا بأس، وإن كنت أحسب أنه نفس. أنا أقصد أن مفهوم قسوة القلب مو مفهوم خاص بقضية الحب في الله والبغض في الله. يعني قسوة القلب مو مشكلتها الرئيسية هي أنها تمنع من حب الله أو من الحب في الله والبغض في الله، وإنما هي بها جهات أخرى. ولكن القلب القاسي هذه كأنها واضحة عندي جدا، وهي يعني تفهم من الوجدان ومن الروايات أن القلب القاسي يصير بعد عنده قابلية على حب الله يصير ضئيلة أو قد يكون تكون معدومة نعوذ بالله. يبقى هل أن قسوة القلب هي أمر مختص في شأن الحب في الله والبغض في الله فقط لو لا بها جهات أخرى؟ لا، هي بها جهات أخرى الظاهر، أم أشمل من ذلك، أوسع من ذلك. هذه الأشملية من هذه الناحية، هذا مقصودي. نعم.
أحسنتم سيد.
أحسن الله عليك. نعم.
عفوا سيد، أنا أسمع إلى قضية أن القلب مرهب ورقيق بعض الأحيان، ومثل ما تفضلت، لكنه بعض الأحيان أيضا يكون منشأ لضعف في مقابل قوة القلب المطلوب من قبيل اتخاذ موقف ضد أعداء الله أو أمثاله. إذا كان هم شديد الرقة والإرهاق،
نعم،
هذا شنو أعبر فيه، جاء عن الحال نتيجة الموقف من البغض المطلوب راح يصير عنده ضعيف،
ما
يقدر يصير عنده موقف لغلبة رقة القلب ويعني إرهاق.
نعم. شوف سيدنا، هو رقة القلب ورهافة الحس بلا أن تأخذ نصيبها من التعلق بالله هي هاي يصير الإنسان فيها معرض حتى للعشق المحرم نعوذ بالله. هذا حديث العشاق وأمثاله، ليبتلون بكثير من المآثم والمحرمات، ثم بعد هذا هم يدعون أنهم لا يستطيعون مثلا أن يغادروا هذه الحالة وما أشبه ذلك. هذه هي شنو سببها؟ سببها أن هذه القلوب هي بها استعداد، لكن هذا الاستعداد وين صار تعلق بغير ما ينبغي أن يتعلق به القلب. فهو الأرضية لأن يشرق حب الله في القلب هو ماذا؟ هو هذا القلب اللي شلون يعبرون عنه اليوم، القلب الأخضر، القلب الحي، القلب الحساس. ولكن ليس كل قلب حساس يعني هو على الموازين، لأنه هذا وحده لا يكفي، يعني هذا مثل المعد. الرهافة الحس مثل المعد علما لحب الله، لكن هي قابلة أن تصير باتجاهات أخرى. زين، تجي تقول الكمال بماذا؟ هل أن الكمال برهافة الحس أو أن الكمال بقسوة القلب؟ لا، الكمال برهافة الحس، لكن هذا وحده لا يكفي، لأن رهافة الحس خلي الإنسان في معرض غير ذلك. يعني مثل العلم، العلم في بعض الأحيان شنو هو بطبيعته؟ العلم كمال بحد نفسه، ولكن في بعض الأحيان يبتلى صاحبه، خصوصا إذا تحركت هذه القابلية العلمية، سموها للعلم، خلينا نقول القدرة على العلم، الذكاء الكبير، الذكاء الكبير يجعل الإنسان أقدر على التعلم وأقدر على التفقه، ولكن إذا هو صرف الذكاء في أنه ماذا كل ما عنده من ذكاء أنه هو يجي يصرفه ويوجهه باتجاه أن يورث الشبهة على الدين، كما احنا نشوف بعض الناس عندهم شيء من الذكاء ابتلوا بهذا الابتلاء، هو همه الأول أنه شلون يثير شبهات على الدين حتى يقول أنه هذه الشبهات الحوزة العلمية قاصرة عن دفعها وأنا بيدي وحدي لا شريك لي أن أدفعها، وهذا هذا ذكاء صار بلاء عظيم عليه. لكن هل أن الذكاء هو حسن وكما؟ نعم. لماذا؟ وين الحل؟ الحل أن الذكاء صرف في غير ما ينبغي أن يصرف ووجه في غير ما ينبغي أن يوجه. رقة القلب إذا وجهت في غير ما ينبغي أن يوجه القلب إليها طبعا هي بها نفس المشكلة.
أحسنتم سيدنا، جزاكم الله خير جميعا.
أحسن الله عليكم مولانا، خدمتكم. بعدكم ملاحظات في الشيء لو نختم؟
العبس
لا لا تفضلوا تفضلوا، يعني الوقت هذا هذه المناقشة هنا أيسر وأوضح والإنسان ألحن بحجته، يعني من الطرفين من المناقشة الكتبية، فهذه المناقشة أأنس ومريحة أكثر وأوصل، ويمكن مباشرة إذا صار في الإجابة نقص أو كذا تقدرون أيضا هم تأشرون على النقص وتبينوا وإلى آخره، يكون أنفع. تفضلوا يعني براحتكم، الوقت ما عندي مشكلة، واللي هو هم يخلص الدرس وعنده شغل هم في حل، يعني لا يتقيد إلا يبقى، واحد أدى التزام واحد أدى كذا، يعني شلون طريقتنا من نكمل الدرس اللي احنا قاعدين نتناقش، هيك خلينا نتبانى على ذلك، احنا قاعدين نتناقش، فاللي عنده شغل هم براحته خلي يصير في حل، يعني لا نشعر بالحرج يعني تجاه ان اليوم تأخرنا، عنده شغل براحته في رعاية الله، ما عنده يريد هو ما عنده سؤال عنده ملاحظة يريد يستمع يريد كذا همات أهلا وسهلا. فضل سيدنا.
سيدنا بالنسبة إلى درس البارحة.
نعم.
ذكرت رواية عن سدير.
نعم.
لو كان علي بن حسين عليه السلام يحب أن يرى الرجل تمريا.
نعم نعم.
يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر.
نعم.
حسب ما فهمت أنه أنتم جبتوا بهذه الرواية كشاهد.
نعم.
على أن الإنسان يحب شخصا
شيئا
إذا أحب النبي، إذا أحب لحبه للنبي ذلك الشيء، يعني إذا سألنا هذا الشخص لما تحب التمر يقول لأن رسول الله يحبه، يعني من حب التمر لهذا الشخص.
نعم.
يكون حب النبي للتمر، إذا كان بهذا النحو فالإمام السجاد أحبه،
يعني العفو أنتوا قلتوا شخصا، أنا بس هذا شوية هنا أريد أن أعدل، يعني هو هنا مرة واحد يحب زين العابدين يحب رسول الله، فهنا واضح أن هذا يحب شخصا، أنا لتأبين أن القضية أنه هذا عالم الحب قواعده مو بس أنه تسري للأشخاص وإنما تسري حتى للأشياء، مثل ما ضربنا بعد التمر مثال التربة الحسينية، فهو التمر لأن النبي يحب التمر أنا أقوم حب التمر، مع أنه التمر مو شخص شيء، هذا اللي كنا نريد نوصل له. نعم.
فالإمام السجاد لماذا أحب التمرين؟
أحب التمرين لأنه هذا الرجل يحب التمر لكون رسول الله يحب التمر،
هذا مو ظاهر من الرواية هو هذا
التقوية. ها شنو تستفهمون من عدد؟
أنا لا أفهم منها كما يعني استفادت من بعض الأخوان هم مشيت وياهم هذا المقترح وهذا الإشكال العفو أي دور.
نعم.
إن الإمام السجاد رأى هذا الشخص يحب التمر تذكره بصفة من صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو حبه للتمر.
نعم.
فأحب لأنه يذكره بهذا.
ما عندنا إشكال في هذا. أنا ما عندي إشكال في هذا المضمون، هذا صحيح أنا معك، أنا هم سجلني ويا قائمة الأشخاص اللي يؤيدون هذه الاستفادة، ولكن سؤال ثاني، هل أن هذا حب الشخص للتمر لحب رسول الله له، هل أن هذا حسن بنظر زين العابدين أو ليس حسنا؟
يعني
لا هو بحسب ما نفهمه من الرواية أنه بحسب نظر الإمام زين العابدين هل أنه هو لماذا أحبه، هو ليش أحبه، هو أحبه لأنه لأنه يحب ما يحب رسول الله. زين ذاك من يحب التمر لأنه النبي يحبها، يعني الآن أنا وأنت إذا نحب التمر لأنه النبي يحب التمر راح نكون يكون عملنا حسن أو لا، أكو منشأ حقيقي إلى لأن نحب التمر أو لا. هو هذا اللي أنا أريد استفيده. لا أقول هذا منين أنت قلت نعم أكو منشأ؟ شنو الحجة مالتك غير الرواية؟ منين أنت تقول أكو منشأ؟
أولوية أهم هذا الشخص يحب النبي يحب هذا الشخص ولأنه ذكره بالصفة، يعني صار في أمرين هذا الشخص.
سيدنا أنا ما أنفي، أقول ما أنفي، إحنا إثبات الشيء لا ينفي ما عداه. إحنا سؤالنا هل أن حب التمر لحب رسول الله من خلال هذه النصوص، هل أن حب التمر لحب رسول الله حالة إيجابية حسنة أو لا من خلال هذه النصوص؟ ماذا تفهم منها؟ احنا متفقين معك، خلي هذا نتفق بحيث بعد ما نحتاج أن نرجع نتكلم بها، متفقين على أن حب الأشخاص التمريين هذا أمر موجود واضح من الرواية، ولكن أدي سؤال ثاني غير هذا، هل أن حب التمر لحب رسول الله له حسن أو لا؟ ماذا تفهم من الرواية؟ هو هذا اللي احنا نريده. فانت رحت الى جهة اخرى، ديك الجهة الاخرى هي في محلها انه واحد يستفيده، وهي ربما يعني يقول يحب الرجل بعد، ديك شلون دلالتها قد تكون اكثر وضوحا ذيك الجهة. بس احنا ما كان غرضنا هذه الجهة، هذه الجهة اللي هي جهة المحبة لأجل أنه هذا فيه خصلة من رسول الله، مثل من خصال رسول الله، وإنما من جهة أنه أريد أقول التمر اللي هو شيء بعد مو شخص، إحنا الشخص بعد واضح عندنا ما عندنا مشكلة دي، أفتح الذهن على أن حب الأشياء في بعض الأحيان أيضا يكون من الحب في الله، هذا نريد نوصل له، مثل حب التربة الحسينية وحب الراية الحسينية وحب الطعام الحسيني وإلى آخره،